الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أهلا بكم ومرحبا إخواني وأخواتي مع درس التفسير حول آيات سورة النور من سورة القرآن الكريم. وقد توقفنا في اللقاء السابق مع قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وألمحنا على آية سورة النساء: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وبين أيدينا آية النور أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وهذه الآية لها ارتباط بالآية الأخرى ألمحنا على، أو يعني بينا بعض المعاني في الآية الأولى التي ذكرت في سورة النساء، وهنا درس اليوم حول هذه الآية الثانية أو الرابعة في ترتيب سورة النور. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، بيان من الله لمناهج الشياطين معنا، وأن الشيطان لا يأتينا مرة واحدة ولا جملة واحدة، إنما يتدرج معنا خطوة خطوة. لا تتبعوا خطوات الشيطان، وقوله لا تتبعوا خطوات الشيطان يعطينا تمثيل، تصور تمثيلي لعدة صور مجتمعة مع بعضها، وكأن الشيطان قائد قد ربط الناس خلفه بالسلاسل، وأمسكه بأطراف السلاسل يخطو، والناس بخطاه يخطو. مشهد الحقيقة مرعب، البشرية تجرجرها الشياطين إلى كل شيطنة، إلى كل صور الفساد والإفساد والكفر والإلحاد والظلم والضلال والغي، كما قال تعالى في موضع آخر: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من الظلمات أشكال وألوان إلى النور. النور واحد، الذي لا يأتي إلا من عند الله هو النور واحد، الله نور السماوات والأرض، هو منورها هو هديها، ولا هداية إلا هدايته، ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وفي العكس قال: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتخيلوا بالله عليكم، الشياطين بتأخذنا من نور الحق وتجرجرنا بسلاسل لتذهب بنا في ظلمات وفي سبل لا نعرف عنها شيء غير معلومة، كما قال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبيل الله واحد، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، فسمى طرق الشيطان سبل لم يسمها صراط، والسبيل غير الطريق غير الصراط، والثلاثة مذكورة في القرآن. فالسبيل الطريق الذي مهد ولم يعرف له لا بداية ولا نهاية ولم يطرقه أحد، والطريق سبيل مهد لكن طرقه الناس مروا عليه عرفوا بعض معالم. الصراط هو الطريق المعلوم المعالم من مبتداه إلى منتهاه، المعروف المميز الذي ليس فيه شيء على المار يخفى يسمى الصراط. فوصف الله طريقه الذي بينه وبين لنا معالمه من بدايته إلى نهايته، كما يقول ابن مسعود: مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على الصراط، أوله الوحي القرآن بتفصيلاته والسنة بتفصيلاتها، وآخره الجنة. فمعنى البداية ومعنى المعالم إلى النهاية إلى الأبد، هذا هو الصراط. أما السبل فطرق كلها ظلمات غير معلومة المعالم ولا محددة المآلات، لذا قال: ولا تتبعوا السبل، يعني أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل سبل الشياطين فتفرق بكم عن سبيله، تبعدكم تماما عن صراط ربكم وعن طريقه وعن النور. ونفس المعنى: والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات إلى الطرقات المظلمة غير معلومة المعالم. وهذا ما تفعله شياطين الإنس والجن الآن بالبشر، يأخذون بعيد عن الحق. كلما ظهر الحق في بلد قامت عليه الحروب، لا يود له ظهور. رايحين فين؟ لا 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 لا، خلي الناس بعيد بعيد، كما قال فرعون من قديم: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لا إله إلا الله، صراط ربنا المستقيم أصبح فساد، وسبل الشيطان أصبحت هي الهداية والرشاد. لذا يقول فرعون نفسه في موضع آخر، يقول: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، لأن بيه الله موسى أنشف الأرض الفساد وأنت تهديم إلى سبيل الرشاد. هذه المقاييس المعكوسة قديما وحديثا ما زالت قائمة. أهل الباطل أهل الكفر يهم الناس أن أي إقامة للدين تمنع الناس من حقوقها، تمنع النساء من حرية خلع ثيابها والتعري والزنا والدعارة وكأن العفة جريمة. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعلم أن هذا تطهر لكن الطهارة أصبحت جريمة والعفة أصبحت جريمة. كيف يأتي إسلام يمنع النساء من التبذل والتعري ومن بيع أعراضهن بثمن بخس؟ لا، المرأة في الإسلام ملكة ملكة، ليس من حق أي أحد أن يراها ولا أن يمسها باستثناء محارمها، صفوة وخاصة الملكة محارمها. أما الأجانب فليس لأحد أن يطلع حتى على شيء من جسدها، شيء ولو قليل، ودي فطرة ملكة، ملكة أي دولة تسمح لأي أحد يدخل لها القصر والخاصة فقط. المرأة في الإسلام ملكة، لا يراها إلا صفوة أهلها وخلانها. المحارم، واللي يدخل عليها أو يود أن يصفر بها يدفع ثمن، وثمن غالي، تأمين المرأة، تأمين مستقبلها إلى أن تلقى ربها، حياة مستقرة، زواج، بناء مدرسة ومحضن لتخريج أولاد منها وأجيال تحمل الحق والخير إلى العباد. هذا المعنى الخطير جدا، لا يريدونه، عايزين المرأة تتبذل وتتعرى، وكل ذئب ضاري يأخذ منها، ينهش من لحمها بسندويتش ولا من غير سندويتش، ولا بالخداع ولا بكلمة حب ولا بأغنية ولا بتمثيلية ولا بزينة. كل هذا البلاء المبين اللي يجعل بضع المرأة بلا ثمن، وشرف المرأة بلا ثمن. الإسلام يجعل عرض المرأة وشرف المرأة أشرف ما عندها، ويصونه بكل وسائل الصيانة لآخر لحظة حتى تلقى ربها. الإمام في صلاة الجنازة أين يقف المرأة؟ في منتصفها عند أشرف ما عندها، ليبين أن هذا شرفها وهذه عفتها، والتي تستحق أن يصلى عليها الجنازة ويدعى لها وتضرع الله لها لتلقى الله بعفتها وشرفها. وفي المقابل عند الرجال يقف عند رؤوسه، لتعلم المرأة في الإسلام أن الله عز وجل جعل منها ملكة، ملكة وأم وجدة، كما نص القرآن، قال تعالى: الله جعل لكم منحة من الله علينا، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، أم وجدة، حاضنة، مدرسة، معلمة، أمة، تبني أمة، بل أمم وأجيال. الكلام ده مع الزنا والدعارة والسحاق والشذوذ الذي ينتشر في كل بلاد الدنيا إلا من رحم ربك، المرأة فيها ممتهنة، مبتذلة. بتعبير إحدى الأخوات اللي أسلمت في أمريكا، قالت: شعرت أنني لما درست الإسلام شعرت أنني عشت حياتي مبولة للرجال. كارثة كبيرة جدا، وامتهان شديد جدا للمرأة، وتحت دعوة حرية المرأة وحقوق المرأة. لا، هذه ليست حرية المرأة ولا حقوق المرأة، أنتم دمرتم حقوق المرأة ودمرتم المرأة. يعني حتى تعبير إحدى الأخوات لما أسلمت، يعني قالت عبارة جدا، قالت: يعني أنا فقدت أنوثتي، فقدت أنوثتي، لم أعد أنثى، ما شعرت أنني أنثى. الأنثى التي يعني تبدي ما فطرت عليه، كما قال تعالى: أو ما نشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، تبدي حليتها وزينتها وتتخذ كل إمكانياتها داخل بيتها وتتزين لزوجها، لكن ممتهنة في الطرقات وممتهنة في الشغل وممتهنة، وتعذيب ونكال وبهدلة للمرأة، ويجعلها تعتمد على نفسها عشان تيجي في آخر الأسبوع تقضي وطرها مع أي تيس على وجه الأرض، وإنسان قد يكون رزل وقد يكون نتن وقد يكون يعني ولبس يعني نجس. ولذا يأتي تعبير القرآن: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحلم ذلك على المؤمنين. أراد الله للمرأة المسلمة أن تكون ملكة، وأرادت الشياطين أن تتبذل وأن تتعرى وأن تبيع عرضها بثمن بخس وبلا ثمن، وبلا ثمن، تحت دعوة الحرية وتحت دعوة حقوق الإنسان وحقوق المرأة. حقوق، هل هذه حقوق أم هذه تدمير لحقوق المرأة؟ تدمير وتضييع حقوق المرأة. لابد أن نفضل لهذا المعنى الخطير جدا. الناس في غفلة قاتلة، في غفلة قاتلة، لابد أن ندرك هذا المعنى الخطير. تأتي الآيات لتبين لنا أنه لولا فضل الله عليه ورحمته لاستدرجنا الشيطان هذا الاستدراج. بس نتيجة الاستدراج إيه؟ قال ما زكى منكم من أحد أبدا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. إذا استلاعبت بين الشياطين من يسمو؟ من يزكو؟ من يصبح بني آدم؟ من يصبح إنسان يحرص على الإنسانية ويحرص على الأدمية ويحرص على إنقاذ البشرية من الضلال ومن الظلم ومن الفساد ومن الكفر ومن الغي ومن اتباع الهوى ومن تلاعب البشر بالبشر؟ من ينقذ الناس؟ من يزكو بنفسه؟ من يسمو بنفسه؟ من يسعى للسمو بغيره؟ ما زكى منكم من أحد أبدا. لذا يربط الله عز وجل بين هذه وتلك: يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ينص على هذا، هدف الشيطان الرئيس نشر الفحشاء والمنكرات، نشر الفحشاء والمنكرات. لذا يقول تعالى في موضع آخر: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الهدف كشف العورات، إظهارها، وفتن الناس بها، وتضيع أخلاق الناس تحت دعوة حرية المرأة. حرية المرأة تدمر بها المجتمعات، تدمر بها الأمم، تفسد بها شهوات الشباب. إذا كان في ستر المرأة تقييد لحريتها كما يقول هؤلاء المجرمون، فليعلم أن الإنسان فينا حريته تنتهي عند بداية حرية غيره. أنا لست أحيا وحدي في الملك ده، أنا عايش وغير عايش. فإذا كانت حريتي هتؤذي غيري تبقى حرية، تضر غيري تبقى حرية، ولا حريتي تقف عند حدود ما حرية غيري؟ حرية غيري أن يسير في الشارع آمن، لا يفتن، لا تتحرك شهوته بسبب أفغاز عارية ولا عورات عارية. له الحق أن يعيش ويأمن على نفسه، يحافظ على عرضه، يحافظ على شهوته، ليقضيها مع زوجته بالحلال. لكن الفتن وإظهار العورات ونعتبر هذه حرية، هذا جانب. الجانب الثاني وجانب خطير جدا: المرأة التي ترى حريتها هذه لو تزوجت وصارت زوجة، تقبل أن زوجها يفتن بغيرها؟ كم فاتنة في الشارع سيفسدن على المرأة حياتها العفيفة المستقرة المتزوجة بإفساد زوجها عليها وإفساد أولادها عليها، هي تربيهم وهن يفسدنهم. كارثة كبيرة جدا، كارثة كبيرة جدا، وتحت دعوى الحرية. الحرية بحيث لا أضر بغيري ولا أؤذي غيري، فحريتي تنتهي. وإلا أنا حر وإنت حر، هتتصادم الحريات. طيب حريتك والحريتي إذا اعترضوا اختلفوا، الأقوى فينا بقى تبقى حريته، يبقى الثاني حر ولا مقهور؟ أين الحرية؟ هذه مسميات تلاعب بها هؤلاء الشياطين، وتلاعبوا من خلالها بملايين البشر، ملايين البشر. لابد أن ندرك هذه الحقائق. أراد الله عز وجل أن نستعف. ثانيا، لما تثير المرأة لو اعتدت عليها بقى مجرم ومغتصب، طيب وإصارتها لي أليس هذا اغتصاب، اعتداء على حقي وعلى عفتي وعلى شرفي؟ هو كل الناس في قوة إيمان واحدة؟ أليس فينا الضعيف؟ ولذا يأتي النص القرآن يعلمنا الأدب ده، أن الأمة القوي أحق الناس بالحفاظ على الضعيف، لا بإهلاكه. مش معنى أنا قوي أدمر الضعيف. لذا يقول تعالى: فلا تخضعن بالقول. ليه؟ ده تقييد حريته في الكلام. قال لا، فيطمع الذي في قلبه مرض. انت قوية وربنا عافك وعصمك، ما يضيرك انك انت لا تتكسري في الكلام ولا تخضع في الكلام، حفاظا على نفس ضعيفة بجوارك. الكلام هذا يثيرها ويثير شهوتها ويدمرها ويفسد عليها دينها وآدابها، ممكن يقع في العدة السرية ويقع في الزنا ويقع في الاعتداء عليك أنت. وكم من رجل يعني لما رأى أثرته اعتدى عليها، حتى في الطريق حتى في الشارع. هذه كوارث. فأين الحرية هنا؟ رب العباد يعلمنا أن القوي يرعى الضعيف ويعطي الأحكام للضعيف. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمرأة تفعل هذا من باب السمو والرقي. أنا بمنع صوتي عشان أحافظ على غيري، أنا بستر عورتي لأحافظ على شباب الأمة، على البشرية، على ضعفاء البشرية. ألا يراعى الضعيف؟ ألا يرحم الضعيف؟ موجود، لا ننكر وجود ضعفاء. ليس كل مسلم تثيره المرأة، وإلا فالمرء الذي فيه إيمان قوي لو اجتمعت عليه نساء الدنيا لتفتنه ما أثرت فيه. لكن كم واحد وصل لهذه المرحلة من الإيمان؟ رب العباد لما أعطى أحكامه في القرآن راعى الضعيف قبل القوي، لأن القوي يصام بقوته، أما الضعيف هو الذي في حاجة لأن يرتقي ليقوى. فإذا كانت المرأة هي القوية وهي موضع التأثير، رب العباد أعطاك من القوة ومن الجمال وأعطاك من الفتنة ما لم يعط الرجال. فهذه قوة نستخدمها في تدميرهم ولا نرعى ضعفاءهم. الإسلام يجعل المرأة تشعر بهذا الإحساس، إحساس أنها أمة وأنها ملكة وأنها مطالبة بالحفاظ على مملكتها ومملكتها الأمة من حولها. كيف تحفظ على الناس دينهم وتحفظ على الناس أعراضهم وتحفظ على الناس عفتهم؟ لا أن تستغل نعمة الله عندها وما أعطاها من جمال لتدمر الخلق من حولها. هذه شيطانة، اللي تفعل هذا شيطانة ليست إنسان. اللي مستعد تدمر الناس كلها وهي لا تنتفع من ذلك بشيء، ماذا جنت المسكينة وماذا أخذت وماذا جمعت من فتنة ألاف الرجال في الشوارع؟ اللي ماشي يعني عزكم الله مكشوف كل شيء عندها، ماذا جنت؟ أي الأمور انتفعت بها؟ بل حتى هذا الأمر إن كان هدفه الإغراء والزواج وعايزة تستعف كما تدعى بعض النساء، هذا يقول لك تخلع حجابها عشان تتجوز. من قال هذا؟ النفس البشرية تشتهي المكنون أكثر من المفضوح. اللي يذهب منا الآن ليشتري فاكهة ويجد تفاح قد وضع بعضه على بعض وآخر وضعت كل تفاحة في غلافة وسلفانة، أيهما يفضل؟ المغلفة ولا المكشوفة؟ يقين المغلفة. الرجل إذا رأى في المرأة عفة اشتهاها، بل زاد اشتهاؤه لها. لكن اللي بيستمتع بها في الرايحة والجاية يرتبط بها ليه؟ اللي عايزه بيلاقيه ومجانا ببلاش، يدفع فلوس ليه؟ يحصر نفسه في بيت لماذا؟ وأسرة ونفقات ومتابعة وعلاج للمرأة ومتابعة لحياتها ويرعاها في يعني كل أحوالها في سلامتها ومرضها. ليه كل هذا المعاناة؟ خلاص ما هو حر بقى، يعيش حر ولا يعطي المرأة شيء. هذه الحرية ستدمر حياة الرجال وحياة النساء. والشياطين جعلت هذا منفذ خطير جدا جدا جدا، بل وجهت أكبر سهامها للإنسان من هذا الباب. لذا جاءت الآية تحذر من هذا الباب خصيصا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء، الزنا ومقدماته. والمنكر، كل أنواع المنكرات، كل أنواع المنكرات محرمات، يزينها ويزخرفها ويدعو الناس إليها ليوقعهم في الكبائر وفي الجرائم وفي الضلال والغي، ليخرجهم من الظلمات، من النور إلى الظلمات، ليسحبهم إلى مجال الذل والفقر والهوان والانسفال، كما قال تعالى في نص آخر سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يعدكم الفقر نتيجة اتباعه الفقر والذل والقهر والفحشاء والفساد. لابد أن ندرك هذه الحقائق. فاللي انخرط خلف الشيطان متى تزكو نفسه؟ متى تسمو؟ متى ترتقي؟ متى عيش عيشة الملائكة؟ لا عيشة الحيوانات العجموات التي لا عقل لها، بل ما أدرك الحيوانات. الحيوانات لم تفتح باب الفاحش على مصراعي، ما في زوج من أزواج الحيوانات ماعز ولا بقر ولا غنم ولا حمير حتى يعتدي على أنثى في غير وقت احتياجها له. لو بيقضي وطن وقت احتياجها، حقق الغرض خلاص، لا التفت إليها ولا يفكر أن أتيها. البشرية تلاعبت بها الشياطين إلى أن جعلت منهم مسخ، ما وصلت لمراحل الحيوانية حتى. وكما قال تعالى: وقد ذرأنا الجنة كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ما أدركوا هذا حيوان بل هم أضل. وفي أخرى يقول: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أصبح ليحكم هواه ومزاجه بدون ضابط، بدون سمو، بدون رقي، بدون تزكية. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل بصره غشاوة، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أنت بتكرهه على الطاعة؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون، أي الحق، أو يعقلون؟ حتى العقل الذي أعطاه الله لهم لم يستعملوه، عطلوه، ضيعوه. لو عقل الإنسان شعر أنه إنسان، ورب العباد كرمه على الخلائق بأنه سمع عليها مش انسفل دونها. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ما أدركوا الأنعام، كيف يقبل الإنسان نفسه أن يحط لهذه المراحل؟ ده يدرك حتى الحيوان. منة الله أن ينزل هذه الأحكام ليرحمنا من ضعفنا وعجزنا وخور قوانا أمام الشياطين وتلاعب الشياطين بنا، فوضع لنا أحكام لنسكو من خلالها ولنسمو من خلالها ولنكف الشياطين وشرورها وخطواتها وفواحشها وضلالاتها، نكف كل هذا بالوحي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ده محض فضل منه، ما زكى منكم من أحد أبدا. لولا تعليمات الله التي نزلت وأحكام الله التي نزلت وأوامر الله التي نزلت لنا من فوق سبع سماوات، كان يمكن أن نفلت من حبل الشيطان. ومع هذا كم واحد أفلت؟ ده اللي أفلت وسمى قليل جدا 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 في البشرية. والكثرة الكاثرة تلاعبت بها الشياطين، كما قال تعالى: ولقد أضل منكم، عن شيطان قال: ولقد أضل منكم جبلا كثيرة، أجيال بأكملها وأمم بأكملها، أمة بأكملها لا تجد فيها عفيف. رحم الله نبي لوط لما لقى وجد أمته كلها زلت، فخطب هذا الخطب عجيب، قال: أليس منكم رجل رشيد؟ واحد بني آدم، بني آدم رشيد بس يفهم أمة بكاملها ليس فيها رشيد؟ كم من أمم في عصورنا هذا حالها، لا ترى في الأمة بأكملها رشيد عاقل راشد. كارثة كبيرة جدا. ورب العباد يقول في حديث قدسي: خلقت عبادي حنفاء، في أسمى ما يكون الخلق وأكمل ما يكون الخلق، بل فاق خلقنا كل الخلق. قال تعالى: هو الذي أحسن كل شيء خلقه. ورغم إحسان لكل الخلق جعل الإنسان أحسن هذا الحسن، فقال تعالى: ولقد خلقنا والتين والزيتون وطول السنين هذا الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن صيغة تفضيل، يعني من فاق بتقويمه كل المقومات من الخلق. فإن كان الخلق كله بلغ الحسن فأحسن الحسن خلق الإنسان، أحسن حسن. كيف يدع هذا كله لينسفل؟ يقول تعالى: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، خطفتهم من هذا الحسن وهذا الجمال وهذا السمو، وانحطت بهم إلى أسفل السافلين، إلى أسفل السافلين، سواء عن طريق تزيينها أو عن طريق التلاعب بأهوائهم. ولذا يقول تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. الله، طب هو متى كان في السماء؟ قالوا: لا، فطر على السمو في أحسن تقويم، وكأنه لحظة ولادته ولد ساميا راقيا في السماء، ثم اعتراه الشرك فنقله نقلة بعيدة، نزل به من السماء إلى الأرض. ومن يشرك بالله فكأنما مش قالش نزل، الخر. والخر ده أعزكم الله للحاجات السيئة، إيه اللي بيخر؟ الحاجات السافلة، الفضلات، البول والبراز، خر، خر من السماء. والنتيجة قال: كأنما خر من السماء فتخطفه الطير. أثناء خروره ما بينزلش عدل ولا حتى مستقيم في النزول، لا، ده الشياطين عمال تخطف فيه، كل شيطان ينهش حتة من جسمه. فتخطفه الطير، فشبه الشياطين تلافه بالإنسان بالطير الجارحة التي تجد جثة في عداد الموتى لا قيمة لها، فتنهش في لحمها وتنهش في أعضائها وتنهش في أخلاقها، الطير تنهش اللحم والشياطين تنهش الخلق والرفعة والسمو عند الإنسان. فتخطفه الطير أو تهوي به الريح، الهوى في مكان سحيق، الهوى ممكن ينزل به نزلة ينقله من السماء إلى أشد دركات الأرض انسفال. أو تهوي به الريح في مكان سحيق، تشبيه التمثيل عجيب عجيب، لابد أن يتصور الإنسان هذا التصور الدقيق جدا ليرى نفسه كيف يهوي وكيف تتقاذفه الشياطين وتخطفه وتنهش في لحمه يمنة ويسرى وتلاعب به يمنة ويسرى في كل معاملاته، في كل نظراته، في كل كلماته، في كل تصرفاته تنهش به الشياطين. واحد ماشي والشياطين عمال تنهش في لحمه، تنهش في أخلاقه، تفسد عليه هذا الشيطان، يفسد عليه خلق الرحمة، وهذا يفسد عليه خلق المودة، وهذا يفسد عليه خلق الأخوة، وهذا يفسد عليه خلق السمو، وهكذا أخلاقه تذهب خلقا بعد خلق، وسموه ينقض فضيلة بعد فضيلة. تخطفه الطير، وإن لم تخطفه الطير ستهوي به الأهواء إلى واد سحيق من السماء. إيه والله، تشبيه القرآن عجيب جدا والتمثيل عجيب حتى ندرك هذا المعنى الخطير الذي يقع فيه الناس. فالذي يهوي متى يزكو اسمه؟ متى يرتفع؟ رب العباد رفعنا فأبينا إلا الانسفال، إلا الانسفال، لذا يقول قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. مش تهوى بالريح هوي عادي، لا، في مكان سحيق، في وادي عميق جدا 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 شديد الغوص في الأرض، أشد من الأبار، وادي سحيق. إذا ندرك هذه المعاني الكبيرة، لا تتبع خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء المنكر. ثم يعقب فيقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته، لولا أن الله بين لنا هذا ودعانا لأسمى الأخلاق وفطرنا على أسمى الخلق وفي أحسن تقويم وهيأنا للسمو وجاءنا بوحي وأنزل كتبه وأرسل رسله وحمل لنا هذا الحق أناس هم أطهر خلق الله، قدموا أرواحهم وأجسادهم وأوقاتهم وأموالهم وحياتهم ليبلغون هذا الحق ويحمله إلينا. فده حق لم يصلنا بسكل، ده وصلنا بأزكى الدماء وأسمى الأوقات عند أشرف العباد، بعد أن وصل الحق بهذه الكافية السامية جدا اللي أزقت في سبيل أرواح وذهبت طاقات وأوقات وأعمار عباد وأموال عباد ليصلنا وقد وصلنا، ثم بعد هذا نجعله وراء نظرية؟ ده كنز كبير وفضل كبير ورحمة عالية جدا، كيف نلفظها ونشوطها ونقبل انتفاع بها؟ كارثة كبيرة جدا. لذا يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أن اختار لنا دينه وأنشر إلينا رسله واصطفى لنا صفوة خلقه ليحملوا هذا الحق إلينا وضحوا في سبيله بأموالهم وأعمالهم وحياتهم وأوقاتهم وأهليهم. كم من أسرة يتمت من مجاهدين أبطال سموا لينقلوا هذا الحق لك يا مسكين يا تائه. ندرك هذه المعاني العالية جدا لنسكو، ثم بعد هذا كله نأبى إلا أن نجعل كتاب ربنا ومصدر عزنا وزكاتنا وسمونا وراء نظريا ونلهث وراء الشياطين ونربط سلاسل إبليس في رقابنا ليجرنا إبليس ونمشي وراءه خطوة خطوة. تخيلوا بالله عليكم، تخيلوا المشهد ده، إن إبليس ماسك مجموعة سلاسل ورابط بها كل البشر أتباعه من رقابهم وماشي يخطي خطوة كلهم وراه، خطوة كمان هم وراه. مشهد مهين مهين. كيف ينسفل الإنسان لهذا الحد؟ كيف ينحط الإنسان لهذا الحد؟ لا تتبعوا. ويصف خطوات الشيطان خطوة خطوة. طب حدنا فين؟ احنا ماشيين مسلمين مسلمين. يودينا جهنم ماشي، يودينا في وادي سحيق ماشي، يودينا في الوحل ماشي ماشي ماشي. فين الحرية؟ حرية ايه؟ اللي انصاع للشيطان يبقى حر ولا عبد؟ وعبد لأسوأ الخلق، بل واحد ده الشياطين بتتقاذفه، ها تخطفه مقرش طير واحد، الطير كله الشيطان ما بيجيش لوحده، ده بيجي معاه فرقة وكتيبة. لذا يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان فتفرق بكم عن سبيله. مش واحد، ده الكتائب بتاعتهم كلها تشتغل علينا وتدمر فينا وتنهش في لحمنا وفي أخلاقنا وفي سمونا. لذا يقول تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين، مش واحد، الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة، بتحركهم بكل قوة، شد السلسلة يجري وراء، مش ده بقوة يجيبوا خلفه. كل هذه المعاني الآيات تشير إليها لندرك أين نحن وأين نسير وكيف نسير؟ ولولا فضل الله علينا ورحمته أن بين لنا كل هذه الحقائق، وضع لنا كل هذه الأحكام، وأنزل لنا الكتب، وأرسل لنا الرسل، وأمر صفوة الخلق وصفوة أهل الإيمان بالجهاد وبالصبر وبالجلد وبقولة الحق وبتبليغها لنا، وقد يسجنوا وقد ينكل بهم وقد يشردوا وقد يطردوا من ديارهم وتسلب أموالهم وتدمر بيوتهم وأولادهم ونساؤهم. كم من أهل الحق وقع له هذا في سبيل أن يبلغنا الحق ونوصل إلينا هذا الحق وهذا الخير الذي فيه فلاحنا ونجاحنا ورفعتنا وسمونا، كما قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، سموكم، رقيكم، تقدمكم، تحضركم، تمدينكم، رفعتكم، علو شأنكم. هذا معنى ذكركم. أراد الله لنا هذا كله، وأراد الشياطين بنا عكسه، شياطين إنس وشياطين الجن، وزخرفوا لنا الكلام وزخرفوا لنا وزينوا الكلام وخدعونا بالكلام، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذا ندرك هذا المعنى الخطير لما يقول: لا تتبع خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. الله، وهل الزكاة إلا الفرار من الشياطين والاعتصام بحبل رب العالمين؟ فإن لم يكن عندنا لا خط دفاع من الشياطين ولا آيات ولا أحكام تعلمنا مكايد الشيطان وخطوات الشيطان وضلالات الشيطان حتى نجتنبها، لولا وحي الله الذي بين لنا هذا كله كنا نسكو أبدا. فجاءت الآيات لتعلمنا من الشياطين وإلى ما يدعو وما هي النتائج، نتائج طاعتهم والمشي معهم والتعلق في سلاسلهم واتباع خطواتهم، النتائج ايه، المآلات، المصير ايه، الفقر، الذل، القهر، الفواحش. والفواحش زي ما انت هتزني هيزنى في بيتك، دمرت نفسك، دمرت زوجتك، دمرت أولادك، وعرضت عرضك للبلاء المبين. رحم الله الإمام الشافعي حين قال، بل في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: عفوا تعفوا نسائكم، أنا أفسد وأزني وامرأتها تعف، بنتها تعف، كارثة كبيرة جدا. إن رأت أبوها على غير الهدى، فكما قالوا في المثل: إذا كان رب البيت بالدف قارع فشيمة أهل البيت كلهم رقص. كارثة كبيرة جدا، كارثة كبيرة جدا. إذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم: عفوا تعفوا نسائكم، إذا أنت استحللت الحرام استحللت الفواحش لن تعف نسائك. ورحم الله الإمام الشافعي أخذ هذا المعنى من الحديث فنظمه في أبيات فيها يقول رضي الله عنه وارضاه: عفوا تعفوا نسائكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، من يزن في بيت بألف الدرهم في بيته يزن بغير الدرهم، من يزن يزن به ولو بجداره، لو كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي، يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير محرم، لو كنت حرا من سلالة طاهري ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. يا هاتكا ستر الرجال، المرأة تزني بها دي أليس لها أب يغار عليها؟ أليس لها أخ؟ أليس لها أم؟ تعتدي أنت على عرضها وتعتدي على شرفها وشرف عاقلتها وعائلتها، دمرت عائلة بأكملها، ولو عندهم عفة ممكن يقتلوها بسببك، يبقى أنت قاتلها بجرمك، بجرمك، ما الذي جنيته؟ وبوسعك أن تفعل هذا بالحلال وبالزواج وبالعفاف وتعف وتعف امرأة وبيت وتصون، وبدل ما تخطف خطفة وتجري، لا دي امرأة معك في أي وقت شئت حلال لك إلى أن تلقى الله وتلقى الله معك. نترك هذا الحلال ونلهى ثراء خطوات الشيطان لننشر الفواحش وننشر الفساد تحت اسم الحرية وحرية الإنسان في أن يمارس الحرية الجنسية، يعمل اللي عايزه، عايز يزني يزني، عايز المرأة تسحق تسحق، الرجل عايز يلوت يعني يشذ يشذ، ما شاء الله. إيه دي الحرية؟ الحرية إن نعطي فرصة للرجال يفسدوا أطفال. والله يا إخواني يا إخواتي أمر مبكي، أطفال ابتلي هؤلاء الشواذ بأن اعتدوا عليهم، والطفل نعودوه على هذا هيعيش عمره ذليل حقير منكسر، لا يشعر لا بالرجولة ولا يعيش حياة الرجل، ويعيش بقية عمره في عذاب. اللي اعتدى عليه وخدعه وانصاع لشيطانه ودمر حياة ومستقبل عشرات الشباب، عشرات الشباب حتى ألفوا هذا الغي والفواحش التي ما سبقت بها البشرية، بل يعني جرائم استحدثتها الشياطين متأخرة في أيام سيدنا لوط، لذا يقول أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ما فعلتها حتى الحيوانات، ما رأينا يعني كلب يغزو يعني يعتدي على كلب، ذكر يعتدي على ذكر، أنثى تعتدي على أنثى، ما حدث هذا حتى في الحيوانات. اللي يفعل هذا ما أدرك الحيوان، كوارث كبيرة جدا للأسف الشديد. لكن البشرية تحت الضغط وتحت التخويف والتعميم هذا وتقنين هذا، حتى وصلنا لمراحل كانت النتائج كارثية كما نرى الآن، كما نرى الآن اعتداء على أطفال صغار وتدمير حياتهم ومستقبلهم، بل صار هذا الآن مقنن وفي المدارس يدرس لأطفال صغار، أنت عايز تبقى إيه؟ طفل لا يعي. الحرية إن أديله الحرية أقول له أنت عايز تبقى إيه؟ شاذ؟ حقك. عايز تبقى يعتدى عليك؟ حقك، حريتك. الطفل الصغير اللي في ابتدائي يدرس له ذلك ويخير في ذلك وهو في سن لا يعرف شهوة ولا يعرف مصير ولا مآل لما يقع معه أو يقع منه، هذه حرية أم هذا تلاعب بأطفال الناس وأولاد الناس؟ وتصبح هذه مقررات في المدارس، في المدارس، ويحارب على تدريسها ويود تعميمها حتى عند الأمم التي عفت، لا يريد لعفيف أن يكون عفيف ولا لأمة أن تسمو وتطهر. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. والله إخواني أخواتي شيء الحقيقة يعني الإنسان في ذهول، أين الحرية في هذا؟ لكن كلمة كبيرة ورنانة ومغرية، الحرية، حرية من وعلى حساب من؟ لماذا لم تنظروا للمعتدى عليه قبل أن تنظروا للمعتدي؟ حرية المعتدي من حقه أن يعتدي؟ تحت دعوى الحرية تفتح أبواب العدوان على أطفال وعلى صغار وعلى كبار وعلى نساء لتدمر البشرية، ونصل لهذه المراحل اللي المرأة لا تجد لنفسها مأوى ولا بيت ولا زوج يرعاها ولا تعيش دور الأم التي فطرت عليها، فطرة، فطرت المرأة أن تكون أما وهي طفلة صغيرة لسه يدوب بتلعب، تعالى اعطها يعني وسادة تجعلها عروسة، تلعبها عن عروسة، اعطها لطفل يجعلها حصان يركبه. فطرة، الرجل فطر لأن يكون رجل، والمرأة فطرت لأن تكون امرأة. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لكن نجعل فطرة تنتكس من الأطفال صغار فينتكس عمرهم. ماذا جنت الحكومات اللي تركت الناس في هذا الغي، أعمارهم كلها تقضى في هذا الغي، وحياتهم تدمر العمر كله، ويعيشوا أشقياء، والنهاية إلى نار الله وعذابه. جاءوا ربهم بعد هذا العمر وهذا الإنذار فاسدين مفسدين، ضالين مضلين. ماذا جنى الضلال من هذا إلا تدمير شعوب، تدمير أمر، وتدمير أجيال، وتدمير رجال، وتدمير نساء، وتدمير أطفال، وتدمير أسر، وتدمير حياة، وتدمير دنيا وآخرة. دنيا وآخرة خسروا هذه وتلك. إذا تأتي الآيات لا تتبع خطوات الشيطان، ما تتبع خطوات الشيطان فإنه يؤمن بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ما زكى منكم من أحد أبدا. لذلك قلت اجتلتنا الشياطين. بس لما نأتي للحصيلة، الحصيلة مذهلة. يوم القيامة هنأتي كم واحد سلم من الشياطين، وكم واحد تلعبت بالشياطين. نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي الله آدم من القيامة فيقول: يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، نصيب جهنم من أولادك إلا أضلتهم الشياطين. يقول: كم يا ربي؟ يقول: من كل 1999. يعني نسبة كم في المئة؟ 99.9% أضلتهم الشياطين، واللي سلم واحد في الألف، 1 من 10%. الصحابة بكوا، بكوا من الحصيلة القاتلة. قالوا: أين نحن رسول الله؟ قال: أمتي بين الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. أما يكفيكم أن نجعل لكم ربي لهذه الأمة العفيفة ربع الجنة؟ قالوا: رضينا رسول الله. قال: أما يكفيكم أن نجعل لكم ربي ثلث الجنة؟ قالوا: رضينا رسول الله. قال: وإني لأرجو الله أن يكون لكم شطر الجنة، نصفها، نصفها لأهل العفة في هذه الأمة، ومن كل الأمم اللي آمنت بالرسل على مدى التاريخ البشري كله النصف الآخر. ندرك هذا المعنى الخطير. يا أمة العفاف، يا أمة الستر، هذه آيات العفاف والستر، آيات التزكية، لنسمو ولنرقى ولنرتقي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. إذن أول معالم التزكية أن نعرف خطوات الشيطان، وأن نعرف كيف نعاديه، وكيف نحاربه، وكيف نفلت من مكره ودهائه وحبائله وشباكه التي نصبها، نصب لنا شباك، أراد أن يخطفنا خطف، وأن يضلنا ضلال مبين، كما نصت الآيات. قال تعالى: يريد الشيطان أن يضلكم ضلالا بعيدا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. مش ضلوا بس، ده الشيطان ضلوا وجعلوا من الضلال أئمة في الإضلال. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، وضلوا عن سواء السبيل، ضلوا وأضلوا كثيرا. كم أضلت الشياطين، وكم أضل من أضلت الشياطين. كوارث كبيرة جدا جدا. الخلاص منها سبيله الوحي، ولولا رحمة الله وفضل الله بأن أنزل لنا كتبه وأرسل لنا رسله وهيأ لنا أسباب وصول هذا الحق إلينا، غض كما أنزل بإزهاق أرواح وجهاد أناس وعلماء حصلوا العلم ونقلوا العلم وعلماء أفنوا أعمارهم في سبيل أن يوصلوا الحق هذا، وحكومات قامت على مر التاريخ لتقيم هذا الحق في الأمم حتى يصان هذا الجيل ويقل هذا الجيل وانتشر هذا الدين إلى أرجاء المعمورة. كل هذا وقع من الله فضل ورحمة لإنقاذ خلقه، لإنقاذ خلقه. ولولا فضل الله علينا ورحمته كم نفس منا زكت؟ قال ما زكى منكم من أحد أبدا. فتزكية نفوسنا وسمونا كله مصدره رحمة الله وفضله، رحمة الله وفضله. فلنتعلم هذا الخير ولنعكف عليه دراسة وفهما وعملا ودعوة إليه وإنقاذا لخلق الله من حولنا، فلا ننجو وحدنا بل نسعى لإنقاذ ملايين الخلق من حولنا، تأسيا بنبينا القائل في حديثه صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل النار، صاحب نار أوقدها فانهال الجراد عليها. فشبه إقبال الناس على الكفر بالجراد الذي يجد النار مشتعلة فيجري ليدخل فيها. قال فأنتم البشرية تندفعون للنار اندفاع، اندفاع الجراد على النيران، وأنا آخذ بحجزكم عنها بمنعكم عن النار. هذا منهجه وهذا سبيله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نحن مأمورون أن ننجو وأن نسلم وأن نتفادى خطوات الشيطان وأن نأخذ بنواصي العباد معنا لنخرجهم من حبائل إبليس وسلاسل إبليس التي جر بها العباد خطوة خطوة، يستدرجهم إلى الفقر وإلى الغي وإلى العذاب وإلى الفحشاء وإلى الضلال وإلى الهلاك وإلى خسران الدنيا والآخرة. إذا ندرك هذه معاني خطيرة جدا كبيرة جدا الآيات تشير إليها: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. لكن الله يزكي من يشاء، وشاء الله أن يزكينا بهذا الوحي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، قال ويزكيهم الأول ويعلمهم الكتاب والحكمة بعدها. وكأن الغاية من بعثة نبينا تزكية النفوس قبل تعليم الوحي ليزكو الأم والعالم، فيجعل من الأم أمة في أخلاقه وعطائه وسموه وشرفه وإن لم يكن عالما بالوحي. معنى خطير جدا، معنى نبي الله إبراهيم ما كان يتصور هذا أصلا أن يقع في الخلق، لأن كل تصوراته أن لا يزكو الإنسان إلا بعد العلم. ولذا لما دعوا نبي الله إسماعيل معه لما رفع البيت ودعوا لهذه الأمة كما قال تعالى: إذ يرفع إبراهيم القواعد من بيته وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا منسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، قال ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لأنه كان يرى هذا الواقع الموجود في البشرية كلها أن لا يزكو إلا أهل العلم، فبالعلم ترفع البيوت. لكن الله بين أن وحيه الذي أنزله عن نبي الخاتم كاف أن يزكو بالأم والعالم بالكل، والعلم بعد ذلك فضل ورحمة. لذا قال يزكيهم من هذه إجابة لهذا الدعاء. يبقى لسان نبي الله إبراهيم وإسماعيل والإجابة جاءت لتعكس فتجعل التزكية أسبق من العلم، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الله، قضية التزكية هذه تحتاج لتفصيل، والوقت انتهى، وخاصة أن لها ارتباط آخر بآية أخرى جاءت في باب التزكية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مجموع. فالتزكية مرتبطة بآية يونس، سيكون موضوعها إن شاء الله تعالى الدرس القادم إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا لقاء. أكتفي بهذا القدر اليوم، جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي أسئلة؟ لو في أسئلة تفضل. خلاص، السلام عليكم.